جملات رواها لنا في صفحة العز أصمعي رياض من الآداب طال انتظارها بها ألمعي قام ينشد ألمعي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبا جعفر يا ابن الجحاجحة الغري بدت حاجة والحر يأوي إلى الحر وقد لبستني منك بالأمس نعمة فهل لك في أخرى عوان إلى بكري على إنها إن أمكنت أو تعذرت فإنك بين الشكر مني والعذر. أهلا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان مع الربيع مع برنامجكم الأدبي الذي يحلو ويتجدد بمشاهدتكم. ضيفي هذه الليلة هو الأستاذ الدكتور زاهر ابن عواض الألمعي. حياك الله دكتور زاهر.
أهلا وسهلا حياكم الله، فرصة طيبة.
دكتور زاهر، لا أدري ماذا أقول الحقيقة هذه الليلة الجميلة الماتعة التي تشرف برنامجنا بها. أنا سأبتدي الحقيقة بقصة هذا الكتاب. هذا الكتاب لربما أعرف المشاهد الكريم به، أنا زرتك يعني يوم الأربعاء بعد العشاء، فالذي لفت نظري أول ما دخلت في بيتك الرحب الوسيع الذي يدل على كرمك،
الله يسلمك،
اصطحبتني إلى تلك المكتبة الجميلة والرائعة الزاخرة بالكتب المليئة يتوسطها مكتبك الجميل الرائع، وخرجت من عندك بثمانية كتب. وهذا اليوم بعد صلاة الجمعة أتيت إلى المكتبة ونظرت في هذه الكتب، وبالأخص في رحلة الثلاثين عاما، هذا الكتاب رحلة الثلاثين عام. أردت أن أقرأ المقدمة فقط ولم أتفطن إلا والعصر يؤذن. هذا الكتاب حتى يتعرف عليه المشاهد الكريم هو عبارة عن سيرة ذاتية للدكتور زاهر بن عواض الألمعي، عنوانه برحلة الثلاثين، رحلة الثلاثين عام. ما الذي شدني في هذا الكتاب دكتور الحقيقة؟ وبذكر لك يعني فائدتين استفدتها الحقيقة اليوم وأشكرك عليها شكرا جزيلا. الكتاب هذا يعني ليس كتاب منمق العبارة ومزخرف إنما كتاب تضحية، كفاح، عمل، جهد، إخلاص. أنا أدرس في الماجستير في الجامعة وأدرس في الصباح وأرى أني قد بلغت المشقة العظيمة في هذا العمل، ولما قرأت هذا الكتاب علمت أني في سعادة وفي نعيم. رجل درس في الكتاتيب في رجال ألمع، ابتدى برعي الغنم ثم انتقل الكتاتيب. بالمناسبة أنا شارك في رعي الغنم، وهذه الوحيدة في
السير من نبي إلا ورعى الغنم.
أيوة، وهذه الوحيدة في السيرة الذاتية اللي أشارك فيها. أنت ذكرت في بداية الكتاب أنه عندكم قطيع من الغنم عند الوالد، وعند جدي كان رحمه الله أيضا قطيع من الغنم قد رعيته. ويمكن المشاهد الكريم يشكك في هذه المعلومات، لكني على استعداد أن أتي بالشهود معي. فهذا الكتاب رحلة الحقيقة، أدعو المشاهد الكريم إلى قراءته. ابتدأت من الجندية إلى أن أخذت الأستاذية، فمرت الرحلة بتطواف عجيب وكبير يستحق حلقة كاملة أن نفردها من أجل هذا الكتاب، لولا أن هذه الحلقة حلقة أدب. فأحمل لك الشكر الجزيل الحقيقة للكتاب، وأدعو الإخوة أن يقرؤون هذا الكتاب. فيه مواقف الحقيقة وأشياء جميلة وعظيمة. لما أتيت من الرياض أربعة أيام حتى وصلت من رجال ألمع حتى وصلت الرياض، وأردت أن تقدم في المعهد العلمي ثم انتقلت إلى الشقراء ثم إلى كلية الرياض إلى آخره، وسنستعرض بعض الأشياء إن شاء الله في الحلقة بإذن الله عز وجل. قبل أن أبدأ أرسلت رسالة الحقيقة للدكتور عاض القرني، كان ضيفي هنا اللقاء. قلت له هذه الليلة ضيفي دكتور زاهر بن عواض الألمعي، ووصلتني قصيدة لك سأتلوها على مسمعي هذه الليلة، وإذا به يتصل. يا شيخ عبد العزيز بالله سلم لي على الدكتور زاهر واحتفي به وأكرمه، فله فضل علينا وعلى أهل الجنوب قاطبتان، وبالله عليك يا شيخ عبد العزيز. قلت له والله دكتور اخترت من قصيدتك بعض الأبيات، قال بالله تلقيها كاملة.
ما شاء الله.
قلت أبشر. وأيضا يشرك الدكتور عايض،
ما يعرف الفضل ذووه يعني. شكرا لكم،
الله يحفظك. والدكتور أيضا عبد الرحمن معاذ الشيري حملني سلاما كثيرا لك وذكر شيئا كثيرا السلام. عن كمثل هذا. الفضل يعود الحقيقة في القصيدة هذه بعد الدكتور عايض للدكتور علي الألمعي، هو الذي أنزلها في المنتدى.
إحنا
عندنا في المنتدى ننزل سيرة الضيف.
نعم.
ويشاركون الناس، فوجدت هذه القصيدة أنزلها الدكتور علي الألمعي، وأنا أشكر الآن بالمناسبة أنه أنزل هذه القصيدة الجميلة، سألقيها عليك لتسمعها ولسمعها المشاهد الكريم، ثم نبدأ معك في فقرة البرنامج. ماذا يقول عايض القرني عنك دكتور زاهر؟ يقول: حييتها حييتها علما بالحق توصينا، وعالما قد جمعت الرفق ولينا، يا زاهر أنت رمز في مسيرتنا، منكم أخذنا العصاميات تلقينا. وهو قال لي إذا بدأت الحلقة بالله تقول الأبيات هذا: نفس عصام سودت عصامة وعلمته الكر والإقدامة. يقول: كتبت تاريخك الأسنى بهمة من أحفى المياء المطايا إلى أنجاز ستينا، فأنت قصة مجد للعلا كتبت للجيل يقرأها صبرا وتمكينا، سريت للمجد واللاهون قد غفلوا، حتى جلست على الجوزاء تحيينا، تساهر الحرف والظلماء تعصف في وجه الفوانيس إيهاما وتهوينا، على الحصير طلبت العلم في زمن كانت مدارسنا فيما مضاطينا. والحقيقة اللي يقرأ هذا الكتاب سيستشعر هذه القصيدة. فسائل الركبة من شقراء عن رجل في همة الدهر وافى ربعها حينا، وناشد الصحبة في نجرانا، ما فعلت أيامك الغر تدريسا وتلقينا، والجامعات روت للناس قصتكم وكابن زيدون فضلا وابن خلدون، وكنت صاحب شورى نستضيء بما تراه رشدا وما تمليه تقنينا. فقد كنت أنت في الدورة الأولى في مجلس الشورى كما في الكتاب. وعشت تنصح للوالي وتمحضه، ولا أصدق يرى إعزازه دينا، لم يأتك المجد يا أستاذنا هبة، لكن غلابا وتحصيلا وتدوينا. وما أجمل هذا البيت. من الصبا ولنا علم بسيرتكم، حتى كبرنا وقد شابت نواصينا، وزاهر فوق هام المجد منبره، وزاهر نون عين في مآقينا، ليت المدارس تروي للورى خبرا عن صبركم، ليكن للجيل تمرينا، فمثلكم يا كريم الذات مدرسة نرى بها العبر الكبرى أفانينا، والألمعيات، هذه ديوان من دواوينك الشعرية، والألمعيات من إشراق فكركم عن سحر هاروت أو ماروت تكفينا، من للمحافل إلا زاهر، وإذا دعوت للمجد قال الناس آمينا، وقد ظفرت بعصماء لكم سفرت عن الجمال فأحيت كامنا فينا، فالضاد طوع لكم ألقت أعنتها حبا لمن رصع الفصحان يشينا.
شكرا يا مثلا. أنا أولا الحقيقة بهذه المناسبة أولا أحييك في برنامجك الجميل، وهذا البرنامج ليس لأني في هذا البرنامج وأشارك فيه، ولكن لأن سمعة هذا البرنامج ومنهجه الأدبي أخذ مساحة واسعة، وبدأ يتحفز نحو أدب له من الرقي وله من المساحات الواسعة في حياتنا الفكرية والأدبية الشيء الكثير، فأهنئك على هذا. ثم أني أيضا أحيي الجمهور الكريم المشاهد الكريم، وأرجو إن شاء الله أن يجد في هذه الليلة ما يكون فيه فائدة للجميع. طبعا الذي على مسؤوليات في الجامعات ومدرجات الجامعات وبين الطلاب وبين الرسائل قد لا يتأتى الشعر الجميل والشعر يعني الذي فيه العطاء وفيه الإبداع، إنما يأتي هذا الشعر وتكون مساحة هذا الشعر لمن هو على ضفاف الوديان ويتجول بين الحدائق والأزهار. فنحن أيضا هذه ليست البيئة بيئة شعر له المساحات أو كما يطمح الإنسان، ولكن وقفنا هذا الموقف وأمامكم، والمستعان الله أنت والمشاهد الكريم، إنما وجودك بجانبنا والمشاهد الكريم أيضا هو يحفز هذه الهمم وهذه المشاركة في مثل هذه البرامج الأدبية فأشكركم يعني مرة أخرى، وأقول إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها.
لا بشرك دكتور، الأربع دواوين اللي كتبتها يعني رغم أنت ما بين الرسائل وبين الأشياء اللي شفتها عندك في المكتبة، إلا أنك كتبت أربع دواوين وأسمعتني أشياء جميلة ستشمع المشاهد في هذه الليلة. فدعنا دكتور زاهر ندخل لأول فقرة من فقرات برنامجنا في هذه الليلة، وهي
أبيات أعجبتني، اختيارات أدبية حركت المشاعر وهزت الوجدان.
هذه دكتور زاهر أبيات أعجبتني، الفقرة التي ستتحفنا هذه الليلة بما بشيء من مقولك وشيء من منقولك، فتفضل دكتور.
أولا الحقيقة نحن نستمتع بالشعر الجميل والشعر الذي له هدف وله رسالة، وأنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية هذه المملكة العربية السعودية حظها كبير ولها من الأمجاد والعمق يعني عمق التاريخ، وليس لأنها فقط مهبط الوحي ومحط الرسالة وتوالى الأمجاد ورجال أبطال الفتوحات الإسلامية خرجوا من هذه البلاد ونحوها، لا، لكن أيضا استمرار هذا العطاء المتدفق حتى فيما يعرف بالعصور التي حصلت فيها يعني شيء من الترهل وشيء من الاختلافات السياسية ومن الأمور. يعني أتذكر من الأشخاص الذين تذكر قصائدهم ويذكر تراثهم القاسم ابن هتيمل، يعني وجد في القرن في أواخر القرن السادس وأول السابع. هذا الرجل وضعه عجيب، وله ديوان وقد اهتم به مجموعة من الذين حاولوا إخراج يعني ديوانه، لكن لفت نظري أنه يشارك في الأشياء السياسية وفي الإصلاح، وأنه وظف شعره أحيانا لهذا الغرض. كان أحد ولاة اليمن قد حصلت بينه وبين أبناء عمه الحمزات فتنة وكادت تقع بينهم كارثة من الحروب الطاحنة وغير ذلك من الأشياء التي لا تحمد عقباها، لكنه بادر بالكتابة إلى ذلك الوالي أو الإمام فراسله بقصيدة. كانت هذه القصيدة الفصل فيما بينه وبين أبناء عمه، وكانت بمثابة الإصلاح، واحتلت موقعا كبيرا من ذلك العالم. يقول: إذا جئت الغلاء ولك السلامة فطارح بالتحية ريم رامة،
يا سلام،
وكل الوائلية هل روحي وما أتلفتي من جسدي غرامة،
يا سلام،
حللت تهامة وحللت نجدا وأين وأين نجد من تهامة، أغاروا على ثناياك اللواتي تقبلها الأراكة والبشامة، ومالي والمدامة وهي خمر ومفسدة وريقتك المدامة، يكلفني العواذل نكل طبعي فلا حبا لذاك ولا كرامة، إلى أن قال: فأسهر كلما لاحت بروق وأبكي كلما ناحت حمامة. القصيدة طويلة وجميلة، إلى أن جاء بيت القصيد قال: خذ الحمزات بالألطاف واخفض جناحك للقرابة والرحامة، ولا تعجل فعل حمي أنف يمكن بعد ندته زمامة، فهم عين وأنت لها سواد، وهم بيت وأنت له دعامة، وما من سيد رفدوه إلا حموه خلفهم ومضوا أمامه. يعني هذه القصيدة الحقيقة يذكر أنها كانت بمثابة البلسم الذي يوضع على الجراح، فرجع الوالي لمصالحة أبناء عمه والاعتزاز بهم وهم رجعوا إليه. فكانت هذا يعطينا أن الشعر السياسي أو شعر الإصلاح أنه متجذر في هذه النفوس الكريمة أولا، وفي الجزيرة العربية يعني خاصة جنوب الجزيرة العربية. أنا أعتقد أن هذا كان متواصلا هذا العطاء من 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 الشعر يعني الجاهلي، ثم صدر الإسلام يعني وجد يعني شيء من العطاءات، ثم تسلسل ذلك فلم ينقطع. وأنا أرجع أحيانا يستغرب بعض الناس عند ما يجد من الأخوة في منطقة جيزان، وهم أخوة كرام، وكل المملكة العربية السعودية والحمد لله كل مجتمع فيه ما فيه من الخير وما فيه من العطاء، لكن كثرة الشعراء وجريان الشعر على ألسنة كثير منهم يبدو أن هذه البيئة بيئة شعرية وأنها لم تتخلف حتى مع وجود الأزمات ووجود التقلبات السياسية، وهذا أمر يعطينا موضع الأصالة في هذه البلاد. نسيت أن أشكر الدكتور عايض القرني على مشاعره الطيبة وعلى قصيدته التي يعني أرجو إن شاء الله أن أوفيه شيئا من حقه. أنا أقول إنما يعرف الفضل ذووه، وهو بما حباه الله من 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 البلاغة والبيان قد وظفها لهذه الأشياء بما لا أستحق، لكنها مشاعر كريمة لها موقعها الخاص في نفسي والتقدير. وكذلك الأخ عبد الرحمن معاضة زميل كريم وله يعني المساحة الواسعة في الأدب والمساهمات الكبيرة، وكان معنا في مواقف وفي لجان يعني أسعد يعني بها.
صدقني
نعم
تفضل.
الحقيقة يعني إذا لنا أن نسوق شيئا يعني امتدادا لهذا الشعر الغزلي، وإن كان لي كلام سأتكلم عن الغزل لأنه قد يستغرب أن يكون إما طالب علم ولا كذا يظهر بمظهر الغزل، أو يعني فلي حديث إذا سمحت في وقت المناسب يعني عن 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 هذه الظاهرة. لكن هناك أبيات أعجبتني يقال أنها يزيد بن معاوية أو قيس بن الملوح أو كذا، يقول يعني ولما تلاقينا على سفح رامة وجدت بنان العامرية أحمراء.
الله أكبر.
فقالت ولما تلاقينا على سفح رامة وجدت بنان العامرية أحمراء، فقالت فقال خضبت الكف بعد فراقنا، فقالت معاذ الله ذلك ما جرى، ولكنني لما رأيتك راحلا بكيت دما حتى بللت به الثرى، مسحت بأطراف الأكف مدامعي فكان خضابا في البنان كما ترى. هذا حسن التعليل، وإن كان يعني الحقيقة قد تلعب يعني الحسان بالعواطف وتستهوي الشعراء في كثير من المواقف.
والله أبيات دكتور، والله أبيات جميلة، هذه عظيمة. بالمناسبة القصيدة حقت عايض اللي علقت عليها، الذي يقرأ الكتاب سيعرف أنها قصيدة واقعية الحقيقة.
الله يسلمك.
وأنها خرجت أولا من قلب صادق من الدكتور عايض القرني.
أنه يعرف الفضل ذووه يعني.
واللي يعرف سيرتك وعملك وكفاحك الحقيقة يعني يعرف هذه القصيدة ومعناها. دعنا دكتور زاهر
الله
ننتقل يسلم. إلى ثاني فقرة من فقراتنا هذه الليلة، وهي
مصارع الشعراء معترك القريض الفضائي.
هذه المصارع وما أدراك ما المصارع دكتور زاهر التي حدثتك عنها، عندنا الليلة ثلاثة شعراء. صاحب الراية أبو صالح حصل على الراية الحلقة الماضية والتي قبلها، والليلة إذا حصل عليها تكون الثالثة، وإذا حصل في الحلقة القادمة عليها تكون الرابعة، والمكافأة يكون ضيف في هذا المكان. لكن لا أدري الليلة سيتيحون له الشعراء أن يستمتع بالراية هذه الليلة أم تختطف منه، هذا الذي سنعرفه إن شاء الله في نهاية الحلقة بإذن الله. سأقرأ نص أبي صالح ثم أثني بنص أبي العلاء ثم أثلث بنص أبي فارس. أبو صالح ماذا يقول؟ كتب نص الحقيقة، هو كل جولة يلون، يعني يأتي بغرض جديد ويحاول أن يجدد، والحقيقة أنه شاعر يعني قوي وجيد وله شعرية جميلة. هذا النص عنوانه بالندم. النص الماضي كان عنوانه الرثاء، رثى لحال هؤلاء في الشعراء الخصوم وأنه ما وجد خصوم فعلا. هذه المرة نكاية في الهجاء جعلها ندم، كأنه ندم على ما فعل بهم وما نكل بهم وأنهم لا يستحقون ذلك لشجاعته وكرمه. ماذا يقول أبو صالح؟ يقول: أقل من الملامة يا صديقي، وطببني من الجرح العميق، وقرب لي دلاء الماء حتى أهجد ما بقلبي من حريقي. شعور الذنب مسكين، يعني أنت أني بضميره على ما فعل، شعور الذنب أرق لي منامي، وسم السهم يسري في عروقي، فليس بضائري لو أن سيفي ترفق بالفوارس يا رفيقي. ولو أني تركت لهم سبيلا لينجو أو يكونوا في الرقيق، ولو أني عفوت فرب عفو له وقع الحسام على الطليق.
سلام.
وإني قد نصحت لهم ولكن أبوا يا صاحبي إلا عقوقي. هو أشفق عليهم ونصحهم وحاول فيهم لكن الله يهديهم. وساروا في متاهات القوافي، فعدت بهم لقارعة الطريق، وأغراهم بريق سيوفهم بي، فباتوا والسيوف بلا بريق. فواح الراه كيف مضى خصوم كرام مثل ما ومضي البروق. فعل الله يبدلني خصوما ذوي حسب ومن نسب عريق.
هذا لا يتفق مع أول القصيدة، لكن قصيدة جميلة يعني، لكن على كل حال نعلق عليها في وقتها.
طيب.
يعني
ماذا يقول أبو العلاء في الرد؟ يقول: تفر من المهامه للصديق، وتسترقي من الجرح العميق، وتطلب في ختام القول خصما بديلا قلت من نسب عريق. وجدتك في الفلات تتيه ليلا، فكنت عليك كالخل الشفيق، أنخ ما قد ركبت من المطايا فأنت تسير في غير الطريق. جميل يا أبا العلاء هذا البيت: أنخ ما قد ركبت من المطايا فأنت تسير في غير الطريق. تذكرني إذا ما لكت لفظا غراب البين يزعج بالنعيق، وإن ترمي القصائد ماخرات ببحر فاتبعني يا رقيقي. أنا أدلك على الشعر وأدلك على لتبصر ما يريك الليل صبحا من الأوزان والشعر الأنيق، فأرباب النقائض لو رأوني لجاءوا ينضون إلى فريقي. جميل هذا البيت. وأقطاب المفاخر أي فخر لهم إن كان بعضهم لزيقي، ألا يا أيها الشعراء مهلا فلا تهو بمنحدر سحيقي، أحذركم مجاراتي وإلا سيعميكم بلمعته بريقي، وإن لم تذعنوا للنصح مني سأرقيكم وأنفثكم بريقي، فأخشى أن يكون بكم جنون وطب جنونكم لفح الحريق، ونمر ثمالة قد جاء قبلي. هذا الشاعر من الشعراء مسمي نفسه نمر ثمالة. فأدلى بالزفير وبالشهيق، فمن يريد النجاة عليه ألا ينافسني فيطعم بالعليق. هذا فيه هجاء لاذع الحقيقة وقوي. أبو فارس ماذا يقول؟ يقول: أتيت فكم مشاعر يا رفيقي مقدسة، أتيت فكم مشاعر يا رفيقي مقدسة وكم بيت عتيقي، أتيت فكم مشاعر يا رفيقي مقدسة وكم بيت عتيقي، أذود عن الخرائد من شجوني وآمالي بمفصاح ذليقي، له في كل موضوع دقيق رؤى توحي بإحساس دقيق، يغوص إلى العميق من المعاني فيلبس سترة الفكر العميق، ويقتحم الميادين اللواتي تزلزلكم بإحساس الرشيق. إذا ما رام قافية، يتحدث عن لسانه، إذا ما رام قافية تهادت له شغف العشيقة بالعشيق. ما أجمل هذه الأبيات. إذا ما رام قافية تهادت له شغف العشيقة بالعشيق، فيعزفها بكف العقل عزفا يقصر دونه العزف الموسيقي. تبارك كم يخوض بي الرزايا ويسلمني إلى ثقة الصديق، تعال أخ الندامة والمراثي لأجعلك احتياطا في فريقي. يقول لأبي صالح: ولا أدري يا أبا صالح أنت ترضى أن تكون احتياط في فريقه أو لا. يقول: تعال أخ الندامة والمراثي لأجعلك احتياطا في فريقي، فما تستيع والله احتمالا إذا أرسلت نحوك من جنيقي. يقول أخي الصغير: أراك تحنو عليه، فقلت مثلك يا شقيقي، حقيق بالحنو إذا تطامت بحوري كل رعديد غريقي، لعمر الحرب إن بها رجالا تصول بحالتي سعة وضيق، فتبدأ كدرة الوجه المحلى وتكمل كدرة الوجه الصفيق، عسى الرايات تعرف خاطبيها فتركز عند صاحبها الحقيقي. وأظن هذه الليلة فعلا ستركز عند صاحبها الحقيقي، وأتمنى أن تكون من أصحاب هذه الليلة يا فارس. يا أبا فارس لك تعليق دكتور؟ تفضل.
يعني حقيقة يعني القصائد جميلة يعني في الجملة، ويدل على أصالة وعلى تدفق في 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 هذا الشعر عند الجميع الحقيقة، وإن كان كانوا يتفاوتون في بعض اللمسات. وأيضا أنا لا أرتاح كثيرا للهجاء الذي فيه يعني مس يعني لبعض الأمور، لأن هذا بمقدار ما هو الهجاء ويغيظ الخصم، لكنه ينقص من قيمة يعني الهاجي كلما فعفة اللسان. والأخوة يعني يستمعون، وغيرهم من الشعراء يعني من الأخوة المشاهدين، يعني مهما كان صيانة اللسان وعفة اللسان، ولا مانع من أن يكون هناك يعني التورية، وإن في يعني بعض لمندوحة عن الكذب يعني في بعض المعاريض لمندوحة يعني على، لكن أنا حقيقة أقول يعني أن مثل هؤلاء يعني فعلا يعني عندهم الشعر وعندهم هذا التدفق.
لا والحقيقة دكتور أن المصارع يعني الحقيقة لو جوها من جو جميل وأخوي، لو دخلت مثلا وتيسر لك أنك تقرأ فيها، الحقيقة فيها جو جميل وأخوي، يعني هذا الهجاء المغلف بالأداب واللي هو المقصود منه فقط المنافسة والأبراز. والحقيقة أن هذه المنافسات أبرزت أقلام كثيرة، حتى أبو صالح هذا يقول أنا ابتعدت عن الشعر فترة فعادتني هذه المصارع للكتابة، لأنه الذي يكتب الآن نص ويأخذ الرأي ينبغي خلال 24 ساعة أن يكتب نص جديد. إذن دعنا الآن ننظر إلى نتيجة الضيف ثم اللجنة ثم نمضي في حلقتنا. إذن هذه نتيجة الضيف، حصل أبو فارس على 38 درجة، وأبو العلاء حصل على 37، وأبو صالح حصل على 36 درجة. إذن نشوف أيضا نتيجة اللجنة. أيضا عند اللجنة أبو فارس حصل على 37، وأبو صالح على 35، وأبو العلاء على 34. إذن في الصدارة أبو فارس في الصدارة، ونتمنى أن يحافظ على هذه الصدارة ويحصل على الراية، لكن يبقى للجمهور أيضا مشاركة وتصويت وأثر، ولهم 20 درجة في المشاركة. نرى أيضا طريقة التصويت للجمهور ثم نعود لفقرتنا.
للتصويت لأحد الشعراء أرسل رقم الشاعر رسالة نصية إلى أحد الأرقام التالية 8-2700-STC 7588-20 زين.
يا دكتور زاهر الحقيقة نعود أيضا لأبيات أعجبتني لفقرتك، وأنت الحقيقة هذا الكتاب ملأ رأسي بكثير من الأشياء، في أشياء طرائف جميلة. أذكر لما أتيت من رجال ألمع وأتيت للدراسة هنا وحبسك العيد، كنت موجود هنا ولم تعيد مع أهلي، كنت ذكرت العيد وقلت في هذه المناسبة أبيات تحضرك.
أولا هو يمكن أن نسمي هذا شعر المعاناة، وما في شك أن الإنسان تمر عليه في حياته ظروف يعني صعبة. أنا كنت طالبا في الكلية يعني بعد المعهد، وجاء العيد والزملاء ربما أسعفتهم يعني ظروفهم بأن يكون عند الإنسان إما مؤونة يستطيع أن يركب ويسافر، أو يعني بلده قريبة قد يكون في نجد أو ما حواليها، لكن في رجال ألمع يعني في منطقة عسير هذا يلزمني الإجازة كلها هي 10 أيام، فيلزمني 4 أيام ذهابا و4 أيام رجوعا. يمكن يومين أجلس، ومع ذلك كم كان ودي أن أحصل على دقيقة أو يعني ساعة واحدة مع من أحبه، مع الأهل ولا في ذلك الوقت. لكن الحقيقة أنا راعيت ظروف معينة. أنا كان راتب أوزعه ثلاثة أثلاث، ثلث يعني لنفسي والإيجار والمصاريف، وثلث للأسرة الوالد ومن كان معهم، وثلث لزوجتي، والثلث ليس كثيرا، الثلث يمكن 100 ريال يعني ما حوالي هذه الأثلاث تتراوح بين هذا. ففي ذلك الوقت ما كنت إما لم أكن قادرا أو متشجعا يعني، وظننت أنني عندي عزيمة أني أصبر يعني وأتجلد يعني في هذا. فذهب الأخوة وكان الأمر خفيفا حتى جاء العيد، ذهبنا للصلاة وانتهى الخطيب من الخطبة وجاء الناس يحيي بعضهم على بعض، وأنا تلفت يعني من نسلم عليه وكذا، قلت أكيد هذا المسجد ما يعرفني أحد، بس أنا أذهب إلى الغرفة يعني السكن يجوني أهل العيد وكذا. فلما دخلت الغرفة جاءت يعني المشاعر وتبدلت يعني الأمور، وانتظرت من يسلم أو يعايد يعني في العيد، ما في أحد، أسندت ظهري إلى الجدار يعني وهذا، وبدأت يعني أخذت الورقة والقلم وبدأت أكتب. الحقيقة كلما كتبت شيئا من غير الشعور يعني مثلا تنهمر الدموع وبعزم الرجال يعني، ما هو يعني المسألة أنا أتجلد وأنا لكن هذه المشاعر لأنني أتذكر مشاعر هناك مقابلة لها أيضا، فأنا أحس بإحساسهم وأتألم بآلامهم يعني أيضا، هم كم كانوا يطمحون على أن أكون بينهم يعني في مثل هذا العيد السعيد. فقلت يا عيد بلغ أسرتي وبلادي أزكى تحياتي وشوق فؤادي، وانقل لهم يا عيد وصف مشاعري وأبل لهم عن لوعتي وودادي، أنا في الرياض وحال دون أحبتي بيد من الواحات والأطواد، والقلب ملتاع بحارق لوعة، والعيد عيد الأنس والإسعاد، إلى أن قلنا يعني لكن أنسي أن أكون ببلدة لحقت بها الأعياد بالأعياد، تمشي طيوف الشعر بين جوانحي خفاقة الرايات والأعتاد، فتهزني شوقا إلى تلك الذرى ويطيب في جنباتها إنشادي في ربوة الشعبين. طبعا هذه أحياء ومعالم يعني في محافظة رجال ألمع، ويعذرني المشاهد الكريم لأنه يصدق عليه قول القائل نقل فؤادك حيث الله شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي، كم منزل في الأرض يعشقه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، فأقول في ربوة الشعبين في وادي حلي في رأس غمرة موطن الأصياد، أنا ما أزال أقيم في أرض بها جسمي وفي الأخرى يهيم فؤادي،
الله أكبر، نعم،
وأعيش في لوعات شوق عارم وترقب وتطلع وجهادي، فأسوق أشواقي إلى بلد بها قومي وفي ذرواتها أولادي، وأزفها من قلب نجد نفحة فاح العبير بها مدى الآبادي.
يا سلام. يا
هذه
سلام.
الحقيقة يعني، وهذه ليست يعني هذه يعني عام 1382 يعني كم لنا يعني كذا 50 سنة ولا أكثر يعني،
وأنت طالب في الكلية.
أي نعم، هذا تكرر المشهد وتكررت ما يسميها مأساة، هي الحقيقة ظروف، ولو لم يكن في هذه المناسبة إلا أن أخرجت لي قصيدة أعبر بها عن ذاتي، وأيضا أمام الأسرة وأمام يعني شريكة الحياة التي تفاعلت مع هذه القصيدة عندما سمعتها وقدرت يعني هذا الأمر.
تستحق معوض.
أنا كنت في كندا 1405 وجاء عيد الأضحى وأنا هناك،
يا الله،
وكانت قريبا من هذا المشهد، ولكنني أزعم أن عندي الشجاعة أكثر وعندي بعض الأخوة يعني أيضا نلتقي معهم، ولكن مهما يكن تبقى ساعة التذكر وساعة العيد لها بعض يعني المشاعر. فأقول العيد حيث تعظم الأعياد، ويدب في القلب الحنون وداد، وتميس بالورد الجميل مرابع، يزدان في رحباتها الإنشاد، ومشاعر الأحباب تملأ خاطري، ويطوف حولي الأهل والأولاد.
يا سلام.
سكن الفؤاد ومقلتي وحبهم رغم النوى، في خاطري يزداد بعد المزار، وحل في قلب الجوى، والشوق بين جوانحي وقاد، واليوم في كندا وملء مشاعري ما تنطوي لحنينه الأبعاد.
يا سلام.
ما اخترت دارا غير دار أحبتي، ما طاب لي سكن هنا أو زاد.
يا سلام.
فإليك يا وطني تحية مخلصا عبقت بها الأغوار والأنجاد.
يا سلام.
وهذه الحقيقة هذا من أدب المعاناة، أو نذكر هذا الكلام حتى يكون المشاهد على بصيرة. بحمد الله يعني الإنسان يأخذ سيارته الآن من الرياض، يأخذ له يعني ما بين 7 إلى 8 ساعات حتى يكون في أبها.
نعم.
هذه الخطوط المزدوجة، وقد أبدل الله سبحانه وتعالى يعني هذه البلاد بهذه النهضة الشاملة، وسخرت الدولة الحقيقة يعني مواردها في خدمة الوطن والمواطن، وتبدلت الأمور تبدلا كبيرا.
صحيح.
ما كان يعني في ذلك الوقت، كنا ركبنا في لوري من اللواري يعني، واخذنا 3 أيام عن طريق بيشة عن المهمل حتى وصلنا
الرياض.
يعني نعم، يعني مثلا هذه الحوطة، حوطة بني تميم، عن طريق المهمل نجلس 2 أو 3 أيام يعني سفر على هذه. أحيانا حتى من الطرائف بعض الأحيان يكون الدور الذي تحته هو من البقر، يعني هذا يرسلوها كذا، وفوق هذا شيء من الخشب يعني دور ثاني، والغمارة أو كذا، هذه الغمارة اللي تحته في غمارة فوق السلة اللي يركب عليها، يعني يعتبر كأنه يعني فاز بشيء معين.
عندنا يسمونها البرندة هذيك.
البرندة هي نعم، يعني مثلا هذه الحقيقة.
الحقيقة المخرج الإخوان يقول عرف اللوري، وكثرت عليهم المصطلحات اللي ما يعرفونها، لكن أقول لهم هذه المصطلحات في النهاية أعرفكم إن شاء الله عليها أنا بإذن الله بعد الحلقة. لكن الحقيقة أنا أم عواض، هو أكبر أبنائك عواض؟
عواض نعم.
الحقيقة أم عواض تستاهل كل تقدير، فأنت تركتها وأنت في 22 من عمرك، وذهبت إلى المعهد تدرس، وذهبت إلى الشقراء وجلست هناك، وأظنك ما تأتيهم إلا في الصيف أو في الإجازة في نهاية السنة، وكنت مالك 2 شهر متزوج يوم تركتها.
هذا صحيح. لا، ولا تسأل عن 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 المعاناة، كم كنا نعاني، لا هناك تليفون حتى تتصل، الرسائل أيضا حتى تبعث رسالة، ومن يحمل البريد والرسالة، وإذا وصلت من بما فيها من خصوصية، من يوصلها يعني إلى الأولاد، وربما يكون فيه بعض المشاعر نبثها بعض الشيء، ولهذا يعني المعاناة واردة. لكن هذه الحقيقة هذا يعني تكبر ويكبر مكانها عندي عندما أجد هذه التضحية وهذا التحمل وهذه المعاناة. عانينا جميعا يعني من هذا، لكن الحقيقة أن من فضل الله كانت هذه منطلق من المنطلقات التي أخذناها في حياتنا.
الحقيقة الحديث يعني معك ذو شجوء، خاصة في سيرتك الجميلة والعطرة، لكن دعنا يا دكتور زاهر ننتقل إلى ثالث فقرة من فقراتنا هذه الليلة، وهي
عدسة القريض، جمالية الوصف في أبيات من الشعر.
عدسة القريض دكتور زاهر، هذه التي حدثتك عنها ستنزل الآن الصورة التي شارك الإخوان فيها في المنتدى، ثم نأخذ المشاركات التي أحضرناها في هذه الحلقة. فإلى الصورة.
ربيع القوافي قد أتيت مغردا وهذه طيور الشعر قد غردت معي على فان.
دكتور زاهر، سنستمع الآن إلى المشاركات التي وافانا بها الشعراء الحقيقة في ترجمة هذه الوردة وسط الثلج الجميلة، لنستمع ماذا قال فيها بعض الشعراء. اخترنا الحقيقة يعني من ضمن مشاركات كثيرة، وأنا الحقيقة المشرف صفحة عدسة القريض أسأل الله له العون، لأن المشاركات تأتي كثيرة وجميلة ويصعب الاختيار منها، ووقت الحلقة لا نستطيع أن اختار فيه إلا قدر يسير من المشاركات. هنا يقول: تأبط شعرا لا تنهروني إن أتيت وحيدا فلهكذا يبدو الشريف فريدا. يحيى على مر الزمان مجاهدا لا ينثني والمجد لاح بعيدا، قدر الجميل بأن يعيش مع الضنا وإذا يموت يقال كان حميدا. وهنا الأسطورة، هذه كلها أسماء مستعارة طبعا، يقول: سبحان من أنبت الأوراق في الجلد، ظن يقصد الجليد ولا أدري تأتي معه هذه العبارة ولا، وأنبت الورد بين الصخر والبرد، النفس كالورد في الإيمان إن صدقت عاشت بأي زمان شئت أو بلدي. هي الحياة فعشها دائما أملا، إن العظيم يعيش الهم في رغدي، وهمة المرء في دنيا يعيش بها في همة النفس لا في قوة الجسد. أما بيارق العزة فيقول: رغم الحصار الذي ما زال يبكينا، رغم الجراح التي أدمت مآقينا، ما زال بالقلب نبض للحياة، وما زلنا نخوض الوغى شوقا لماضينا، بالأمس يروي ظمانا نهج سيدنا، واليوم أضحى سراب القوم يروينا، صبرا ستعلو بإذن الله رايتنا، النصر آت ونصر الله يكفينا. ونختم المشاركات بمشاركة للأحجية، هذه الأحجية لا أدري هي قد تكون امرأة أو كذا، لكن الغالب من الاسم وطريقة الكتابة واللون، حتى اللون لون الكتابة. وبالمناسبة في المنتدى يشارك يعني نساء ويشاركون بمشاركات قوية، وهذه الأحجية الحقيقة أيضا شاركت بمشاغرة شاعرية ورائعة وجميلة. تقول: وقف الربيع على مشارف بابي، عذب الحديث كأفصح الخطاب، يقظ الحياة منمق الحسن الذي أهداه لي وحيا بغير كتابي، أغرى بي الأفراح حتى ذاب من دفء اللقاء الثلج في أهدابي.
يا سلام،
بيت رائع وجميل. أغرى بي الأفراح حتى ذاب من دفء اللقاء الثلج في أهدابي، فلبست تاج العرس قبل أوانه عجلا ولما تكتمل أثوابي.
يا سلام،
لكنه المشتاق يصعب صمته ليرى الحبيب يعود دون جوابي.
يا سلام يا سلام، جميلة
والله الأحجية. أشوف الدكتور يا سلام أكثر منها جميلة وشعرية، والمشاركات كلها جميلة وشعرية. ونشكر الإخوة أيضا التي لم ترشح يعني مشاركاتهم، ويكفي نحن قرأناها في المنتدى واستمتعنا بها. نختم هذه الفقرة بالصورة التي ستنزل الأسبوع القادم، فإليها.
ربيع القوافي قد أتيت مغردا وهذه طيور.
نستقبل مشاركاتكم على مدى الأسبوع عبر منتدى البرنامج مباشرة www.idaleel.tv/vb، أو عبر إيميل البرنامج القوافي@idaleel.tv.
نعود لك مرة أخرى دكتور زاهر، والحقيقة ذكرت لي أنت طرافة بينك وبين أظن عمر بهاء الدين الأمير رحمه الله، وقد استضفنا ابنه أحمد البراء الأميري في هذه الحلقة. ذكرت لي أبيات بينك وبينه، أظن شيء من الطرافة كان تحضرك الآن.
عمر بهاء الدين الأميري في الحقيقة من الأدباء الكبار، وهو سفير أيضا، شخصية مرموقة. كان أظن كان فيه يعني مع عمر بهاء الدين الأميري، أنا يعجبني في الأميري العبارة المضيئة المشرقة وسرعة البديهة ذكاء يعني فيه. هاتفني يوم من الأيام اتصل: أين أنت؟ قلت: أنا في أبها. قال: حيثما حللت فأنت أبها. يعني طيب، وعدنا بزيارة للرياض ولكنه أيضا قال: خذ هذا البيت. بعدما أيضا هاتفني يعني مرة أخرى وقال: نقبله وهو لا يقبل، ونسأل عنه ولا يسأل.
يا سلام.
يعني هذا عتاب رقيق، وهذا يعني الحقيقة يعني من محب ومن صديق عزيز. نقبله وهو لا يقبل، ونسأل عنه ولا يسأل. فأجبته بأبيات متواضعة لا ترقى إلى ما كان عنده. طبعا قلت: مكانك في القلب لا يغفل،
يا سلام،
وحبك في الله مستكمل،
يا سلام،
وطيفك قد حل في خاطري يرافقني أينما أرحل،
يا سلام،
فعذرا إليك على هفوتي، ومثلك بالعفو لا يبخل.
لا يبخلون.
عرفناك بين الورى شاعرا تسامى به الشعر والمحفل، وعدت الرياض وهذا الرياض تحييك شوقا وتستقبل.
يا سلام.
أمير القوافي تحياتنا إليك تسارى وتستعجل، فذكراك في الصدر منقوشة وفي كل قلب لكم منزل.
يا سلام.
أنا أرسلت له يعني هذه، وسر بهذا وعلى بساطتها، وعلى أيضا يعني خلوها من الإحساس الشعري. الرجل على فكرة هذا عنده سرعة بديهة وحسن تعليل. قيل له: أنت رجل شيخ كبير وقد احدود بظهره. قال: لا، لست شيخا، وما ظهري وحنوته إلا كغصن حناه كثرة الثمر.
يا سلام.
لا، لست شيخا، وما ظهري وحنوته إلا كغصن حناه كثرة الثمر. ف الحقيقة يعني كانت لنا وله مواقف يعني معينة معنا أثناء الأسبوع الثقافي السعودي في المغرب، وفي أمور قد لا تتسع لها هذه الحلقة، لكن هو من رحمه الله، وعلى وقد رثيته بقصيدة وردت يعني في ديواني أسمار الوطن، وأرجو أن يتواصل المعروف والصداقة بيننا وبين أبنائه الكرام، وبخاصة البراء الأميري، فبيني وبينه أيضا ما يلزم من المحبة والمودة، وعلاقة أيضا يعني تشرفت بأني ناقشت رسالته أيضا الماجستير عن البراء الأميري.
ما شاء الله.
فالأمور متواصلة يعني. نعم. بالحقيقة.
نعم.
نعم.
تفضل دكتور، اختر لنا أيضا.
طبعا يعني أنا وبخاصة أنا في بداية الحلقة قلت يعني فيما يتعلق بأمور الغزل لنا حديث يعني حول هذا الأمر، ذلك أن الغزل وقد وجه إلي نقد شديد في بعض الصحافة بأنني أبدأ شعري بالغزل.
نعم.
وأن هذا من الأساليب البالية.
نعم.
فظننت أن هذا الناقد أن عنده يعني شيء من الأسس الفنية والوثائقية، واستعرضت هذا الأمر وجعلني أبحث. فوجدت أن هذا لا يتعلق بعصر ولا بمصر، لا هو جاهلي ولا هو حديث كذا، هذا يتعلق بمعنى بلاغي يعني براعة الاستهلال، غرض من الأغراض الشعرية، وهو أن تبدأ القصيدة بالغزل حتى تنشط السامع وتحضره.
يا سلام.
والغزل محبب إلى النفس، فإذا تفتحت مشاعر السامع ونشطت حواسه لاستقبال ما عند الملقي ألقى الشاعر أو يعني من يتكلم ألقى الغرض الأساس.
نعم.
الغرض الأساس
تهيأ
وتهيأ يعني لقبول هذا.
نعم.
فالحقيقة هذا جانب. الجانب الآخر أنا البداية الغزل العفيف والطاهر الشريف لا شيء فيه يعني. نعم. قال كعب بن زهير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم أثرها لم يفد مقبول، وما سعاد غدات البين إذ رحلوا إلا أغن غضي الطرف مكحول.
نعم.
على أن هناك من علمائنا أيضا من الطرائف يعني أبو يعني ابن الجوزي كانت له زوجة اسمها نسيم الصبا، وكان يحب زوجته، وهي أيضا كانت جميلة وتتودد إليه، ولكنها ملت من الحياة معه لأنه مشغول بمكتبته، مشغول بتدريسه، مشغول بالعطاء الواسع ومحاضراته، يعني في دروسه في المساجد يحضره آلاف يعني مجلسه وندواته، فملت وطلبت منه الطلاق فطلقها نزولا عند رغبتها. وفي يوم من الأيام أرادت هي أن تستمع إلى شيء من درسه فيه، فجاءت ومعها جاريتان، وقفت الجاريتان أمام الحلقة يعني، وأطلت هي من فوق كتف الجاريتين تستمع يعني إليه، وكأنه لمحها وعرفها، فقال من شعره أو أيضا نقل هذا أخذه مستشهدا، قال: أيا جبلين أعمال، بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها.
الله الله،
وصف
الله
الجاريتين بالجبلين يعني مثلا. هذا الحاضر في الجلسة وكذا يظن أن هذا نسيم الصبا صبا نجد أن هذا، وهو يقصد معنى آخر: أيا جبلين أعمال، بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها، فإن الصبا ريح إذا ما تنفست على كبد حرة تسرت همومها.
الله أكبر. نعم نعم.
فيقال أنها سم يعني عندما سمعت يعني نعم هذا رقت له وطلبت العودة إليه.
الله.
فإذا كان الغزل يعني يؤدي مثل هذه النتائج
الله
الطيبة. أيضا يرد يعني بعض الأبيات في أشعار، بل في التفسير يعني الإمام ابن كثير الحافظ ابن كثير في عند قول الله جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أورد أبياتا حول هذا الموضوع والتنشئة في الحلية، وأن هذا من طبائع يعني النساء يعني، وأيضا من لتزداد المرأة جمالا وهي في حاجة يعني إلى
تحت
إلى هذا، ولهذا أبيح لها ما لم يبح للرجال.
نعم.
لأن طبيعتها وأنوثتها يعني تقتضي مثل هذه.
نعم.
هذه الأشياء. لكن يقول الشاعر: وما الحلي إلا زينة عن نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصر، فأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتاج إلى أن يزور.
يا سلام يا سلام.
فأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتاج إلى أن يزور.
يا سلام.
أقصد من هذا أن ظاهرة الغزل في بداية القصيدة أحيانا قد يلجأ إليها أو يلجأ إليها الشاعر اضطرارا وتنزل عليه نزولا. أذكر مثلا كنت عند المذياع في حرب رمضان المبارك وعبور قناة السويس يعني مثلا 1393 هجرية، كنت أستمع إلى إذاعة لندن وهي تقول وقد عبرت القوات المصرية قناة السويس وحطمت خط بارليف وعبرت إلى سيناء 400 دبابة وهكذا. أخذت القلم يعني بسرعة وحاولت يعني أني أتفاعل يعني مع هذا الحدث الكبير.
نعم.
أريد يعني الحديث عن الطائرات والدبابة وغير ذلك، لكن جاءني تثنت وأحاول يعني أن أغير يعني هذا، فما جاءني أي كلمة إلا تثنت. قلنا خلها تثنى ونشوف أين يودنا هذا التثني. فقلت: تثنت أمامي وهي لا تعرف الخطبة، وقالت: لهيب الحب في القلب قد شب.
يا سلام.
تثنت بأعطاف وألوت بمعصم ورنت بأنغام لتأسر لي قلبا.
نعم.
فكانت كغصن البان لامس فرعه نسيم الصبا، فاهتز من أنسه عشبا، فقلت لها مهلا، فلست بهائم يرى في سراب القاع من زيفه شربا، وليس هيام الحب يصرع عفتي ولا مارد الأغراء في أضلعي دبا، فلا تمتطي مثل الشباهة والردى ولا تركبي في الحب مركبه الصعبة. وكوني مع الأحداث، بدأنا نعود.
نعم.
وكوني مع الأحداث صبرا لغورها، إذا انتظمت سلما أو اشتعلت حربا، فما أفلحت في موكب المجد أمة إذا لم يكن درب الجهاد لها دربا.
يا سلام يا سلام.
ثم كنا أتلك رحاب القدس ضجت فروعت قلوبا وأزجت في ضمائرها رعبا، أتلك النساء الصارخات بمعقل هببن بوجه البغي مستشريا هب، إلى أن كنا فلبت لها من أمة المجد فتية وخالت طريقا في الوغى هائل الرحبا. أقامت على متن القناة معابرا جسورا إلى سيناء مدت بها وثبا، وقد حطمت بارليف قصفا مزلزلا.
نعم.
ودكت حصونا طالما افتخرت عجبا.
الله.
وكم من فتى في صهوة الخطب صامد بدبابة فوق المجازر قد دبا. نعم. ومنهم صقور الجو
الله.
تنقل كالردى تذيب قلوب الغدر تملأها رعبا، يكودون أسرابا صقورا كواسرا إذا ما اعتلى سرب أضافوا له سربا.
نعم.
وكم من إلى أن كنا يعني مثلا وما ميت من مات ذودا عن الحما، فتلك هي الحسنى وأنعم بها كسبا، دروب العلا للطامحين رحيبة ودرب الشهيد الحر أوسعها دربا.
الله الله أكبر. الحقيقة أنه إضافة للغرض اللي ذكرت أنه الغزل الابتداء بالغزل هي السامع، أظنك أنت أيضا تستخدم وهيئك للدخول في القصيدة والإبداع الشعري بعدها. وقبل أن نسترسل معك الحقيقة أريد أن أخذ بمناسبة الارتباط بالغزل قصيدتك عسيرية، هذه غزلة وجميلة وهذا وقتها، لكن معنا على الهاتف شريك لنا في البرنامج، معنا فريدة. من فريدة؟
أيوة
تفضلي يا فريدة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله لو سمحت أباك تستضيف الشيخ ناصر الزهراني.
طيب ناصر الزهراني أبشري.
أيوة لو سمحت
أبشري. في مشاركة؟
لا والله نشكركم على البرنامج.
شكرا شكرا، إن شاء الله نستضيفه بإذن الله. شكرا لك. طيب دكتور، بمناسبة الغزل والتكلم عنه وأنت روحك ظريفة وخفيفة والكريم طروب كما يقولون، فيها قصيدة لك، نأخذ القصيدة ثم المعارضة الشعرية إن شاء الله، قصيدة غزلة في عنوانه عسيرية أو كذا سمعتني إياها تلك الليلة فطربت لها.
والله هذا الذي كنت أخشى منها أن تثار هذه القصيدة، لأنها ستثير علي أشياء كثيرة، ولكن على أي حال هذه كانت القصيدة لها ظروفها. قلت جمالك فتان سما وتألق، تغلغل في خفق القلوب وحلق، وثغرك بسام كومضة بارق تلألأ في جنح الظلام وأشرق، وألحاظ عينيك الحسان توهجت بسحر على الوجدان أفلى وأطبق، وتمرح في أهداب عينيك خرد توالى صداها الثر غربا ومشرقا، عيون المها تبدو غيارا لأنها ترى الحسن في عينيك أزهى وأعرق،
الله أكبر،
وخدك ورد ينتشي في عروقه رواء شباب قد سرى وتدفق، وجيدك جيد الريم زهوا ورقة وطاب صفاء عبهريا ورونقا،
يا سلام يا سلام،
وشعرك مهما حرك الدل موجه يظل أنيقا في التثني منمقا، تراودني الأطياف منك حفية وتبدع لي في الحلم بحرا وزورقا، تجولت في بغداد وهي عريقة وطفت بلاد الشام حمصا وجلقا، وبيروت والأردن والمغرب الذي تألق فيه الحسن والوصل أغدقا، ويممت وادي النيل في زهرة الصبا وقد كان لي في دار عقبة ملتقى،
الله
وصنعاء
الله
وأوطان الخليج وإنها بلاد يصاد الدر فيها وينتقى،
الله أكبر،
ولي في ربا نجد توله شاعر وقد بات قلبي في الحجاز معلقا،
يا سلام يا
ومهما
سلام
تراءت لي طيوف جميلة وطفت فجاج الأرض سهلا ومرتقى فما لاحظت عيناي فرعاء مثلما رأيتك ملء القلب حسنا ومنطقة عسيرية في لحظها المعية يزينها طهر ويسمو بها تقى. وهذا بيت القصيد على فكرة. عسيرية في لحظها المعية يزينها طهر ويسمو بها تقى. ولولا خلال الحر صبرا وعفة لكان كياني من هيامي تمزقا. فأما الهوى العذري فهو جبلتي فسر حياتي أن أحب وأعشق فرفقا بحبات القلوب وأشرقي بحبي كما قلبي بحبك أشرق.
الله أكبر. والله أنا أخشى عليك من أم عواض
والله بقية. ما أدرك أن تكون لها حظ يعني من هذا هذه الأشياء
لا تكون هي. طيب نريد أن معنا خالد أحمد من السعودية. نأخذ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أهلا بك أخي أحمد.
أحمد العتيبي من محافظة القنفذة.
ونعم والله يا أحمد العتيبي.
الله يحفظك. أنا أولا أحييك على هذا التناغم الجميل وأنت فارس اللقاء. أحيي أيضا ضيفك الكريم وهو يتناغم مع الهفافات الجميلة في هذا المساء الشيق.
الله يحفظك.
شكرا.
أخي الكريم لي وقفة بس مع ما تطرق إليه سعادة الدكتور الضيف عندما تحدث عن ولما تلاقينا على سفح رامة وجدت بنان العامرية أحمر إلى آخر القصيدة. سعد الدكتور قال يبدو أنها ليزيد بن معاوية أو لقيس بن ملوح. ولكنني أقف هنا إلى نص جميل أيضا يتناغم مع نفس الفكرة عندما قال الشاعر ولما تلاقينا وجدت بنانها مخضبة تحكي عصارة عن دمي فقلت خضبت الكفة بعدي هكذا يكون جزاء المستهام المتيم.
يا سلام.
فقالت وأبدت في الحشا حرق الجوى مقالة من في القول لم يتبرم.
نعم.
وعيشك ما هذا خضاب عرفته فلا تكن بالبهتان والزور متهمي ولكنني لما رأيتك راحلا وقد كنت لي كفي وزندي ومعصمي بكيت دما يوم النوى فمسحته بكفي وهذا الإثر من ذلك الدم.
يا سلام.
طاب مساءكم وطابت هذه اللغة الجميلة وهذا الدفق البياني للدكتور. أعتقد أن هذه الأخيرة التي أنا أوردتها للشاعر يزيد بن معاوية. تحياتي لكم وطاب مساءكم.
الله يحفظك يا أحمد. شكرا جزيلا على هذا الاختيار الذي أتحفتنا به وهذه من حسنات الدكتور. تفضل دكتور.
أعلق الدقيقة.
تفضل.
يعني أولا على فكرة سفح رامة يعني كثير من الباحثين أو كذا يعني يعتقد أو يقول بأن سفح رامة هو قريب من الرس يعني في نجد يعني قريب من الرس أو كذا. لكن هذا الإشكال يرد في قصيدة ابن هتيمل عندما التي ذكرنا في بداية هذا اللقاء عندما يقول إذا جئت الغلا ولك السلامة فطارح بالتحية تيري مرامة. فهل هي تكرر المنازل وتتكرر يعني مثلا هذه الأشياء؟ هل رامة في اليمن ورامة يعني في نجد أم هي بلغت من الشهرة إلى أن يعرفها الشعراء في جنوب الجزيرة العربية وفي شمالها وفي كذا؟ على كل حال هذا مجال يحتاج يعني بحث من أهل المنازل ويعني هذا. لكن هو ربما كانت يعني رامة كما يقال قريب من الرس يعني.
طيب دكتور الحقيقة أنك أتحفتنا ويكفي أنك أثرت أحمد العتيبي بهذه الشجاعة وهذا الجمال وجاب لنا مقطوعة رائعة وجميلة نشكر عليها. سننتقل إلى رابع فقرة من فقرات برنامجنا هذه الليلة وهي
المعارضة الشعرية قصائد واعدة بنكهة قصائد خالدة.
هذه دكتور زاهر المعارضة الشعرية وما أدراك ما المعارضة الشعرية. معنا الحقيقة الليلة من الجزائر بابو زيد عبد الله وأيضا من السعودية عندنا هنا عليا الزبيدي يعني اختيرت معارضاتهم الجميلة سنسمعها بأصواتهم هذه الليلة. قبل أن نسمعها سنأخذ مطلع القصيدة التي عورضت ثم نأخذ المشاركة.
أهاجك الوجد أم شاقتك آثار كانت مغانية نعم الأهل والدار.
أهلا وسهلا بكم من جديد. معي أخي علي. أخي
نعم.
علي
نعم نعم
أهلا وسهلا بك أخي علي.
سلمك الله.
الزبيدي، وأنت أخبرتني أنك من الجنوب، من المضيلف، من هناك تحدثنا هذا المساء، ويمكن نشجي الدكتور زاهر بالجنوب لأنه
كيف
يتولع، ونهنئك على ترشيح هذا النص الجميل الذي كتبته في المعارضة.
منك الله.
أي، وقبل أن نبدأ معك، بأبو زيد عبد الله أيضا من الجزائر رشح نصه، والإخوان يتصلون به ولم يحصل وفاق في الاتصال، فنرجو إن كان يسمعنا أبو زيد عبد الله أنه يتصل بالإخوان على الرقم. تفضل أخي علي.
سلامك الله. أولا اسمح لي أبا سندس أن أحييك يا أخي الكريم، وأحيي ضيفكم الشيخ الأديب دكتور زاهر، وقد انطبق هذه الليلة طبقة شارة البرنامج المعي ينشد المعياته. هي نعم. والتأذن لي أن أبدأ بمقطوعة أحيي فيها ضيفكم الذي ذكرني أيام أبها
الله،
عندما كنت طالبا في كلية اللغة العربية، وكان ضيفكم عميدا لكلية الشريعة، فما نسيت سمته ولا طيب معشره.
تفضل تفضل.
كيف لا يزهر الربيع وفيه زاهر بالبيان عذب السجية،
يا سلام،
سكب الشعر سلسلا وسقانا قرب الكأس باللحون الشجية،
يا سلام،
فعلت راية الوضوح ولكن في رؤى من خياله المعية،
نعم،
وانقضى صارما له فتكات فهنيئا له بشعر القضية،
نعم،
وإذا الشعر لم يهز شعورا ويذد عن حما فبعض الرزية،
يا سلام يا سلام. يعني نعم. لا في الضفوف والله، ويستاهل الدكتور.
شكرا شكرا
دكتور. ما زلنا يا دكتور نذكر تلك الأيام ونشدو بعسيرية في لحظها المعية يزينها طهر ويسمو بها تقى.
شكرا شكرا.
تفضل أخي تفضل أخي أحلي.
أما المعارضة فهي إلى الماضي الجميل الذي أشرقت فيه الأندلس ومثيلاتها. يا دار أقصر منك الربع يا دار، فهل لديك عن السارين أخبار؟ ردي على النفس من ذكراهم رمقا، فما لها في لذيذ العيش أوطار؟ ماذا أقول لقلبي بات يسألني والليل مكتمل والدمع مدرار؟ بما التعلل والآثار مغفرة وكم تهيج دموع الصب آثار؟ بما التعلل والأحرار قد رحلوا وخلفوا موطنا يبكيه أحرار؟ بما التعلل لولا مربع درجت فيه المفاخر والتاريخ إكبار؟ هذه المآذن لكن لا نداء بها يا روعة الصوت تزكو منه أسحار. الله أكبر، كم أحيا الحلوب القلوب، كم أحيا القلوب بها داع ورددها للكون عمار.
نعم.
يا للمساجد،
نعم،
كانت للهدى كنفا يأوي إلى سوحها علم وأخيار.
نعم.
كم مسجد شع منه الحق منطلقا من منهج الله فاجتاحته أقدار. بالأمس منها جيوش الفتح ماضية،
نعم،
نحو العلا وحسام النصر بتار.
نعم.
واليوم تقصدها شقراء سائحة غربية، أي عار ذلك العار؟ قل إنها سنة لله باقية، ما ضيع الحق إلا ضاعت الدار.
نعم، ما ضيع الحق إلا ضاعت الدار. أحسنت أحسنت يا
الكريم. جميلة يعني.
أحسنت يا علي، الحقيقة جميلة وشعرية، وأيضا إلقائك العذب الجميل هذا أيضا أشعرنا بالجو الجميل. شكرا جزيلا لك
يا علي. ذوقك وذوق ضيفك الله يسلمك.
شكرا جزيلا يا علي.
يا أهلا وسهلا.
طيب دكتور، نغلق هذه الفقرة ثم نعود لك من جديد لفقرة يا بيت أعجبتني، فنرى مطلع القصيدة التي تعارض في الأسبوع القادم بإذن الله.
خمس وستون في أجفان أعصاري، أما سئمت ارتحالا أيها الساري؟ نستقبل مشاركاتكم على مدى الأسبوع عبر منتدى البرنامج مباشرة www.65.tv/vv/اعصاري او عبر ايميل البرنامج امال قوافي ارتحالا @idalil.tv.
طيب دكتور زاهر، اعطنا ايضا بعض مقطعاتك الجميلة ومختاراتك.
الحقيقة عندما أنظر الإنسان في دواوين العرب وفي قصصهم وأخبارهم يجد الحقيقة الأشياء الجميلة والقصص البديعة. يعني يحضرني يعني موقف لأبي تمام، وقد مدح أحمد بن المعتصم بقصيدة، وذكر في القصيدة إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياسي، وحوله يعني شخص يعني اسمه يعقوب بن إسحاق الكندي، وهو من حساد أبي تمام. فقال: ما زدت على أن شبهت ابن أمير المؤمنين بأجلاف العرب. من هو يعني هذا عمرو بن كلثوم؟ من هو هذا حاتم وإياس؟ من هؤلاء؟ ما زدت على أن شبهت ابن أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ فأطرق قليلا ثم قال: لا تنكروا ضربي له من دونه، مثلا شرودا في الندى والبأس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنباس. الحقيقة يعني فتشوا عن هذين البيتين هل هي في القصيدة وكانت مكتوبة، فلم يجدوها، مما يدل على أنه ارتجلها، انكدحت في ذهني، ولهذا تنبئ بأن هذا لن يعيش كثيرا، لأن هذه الذاكرة وهذا هذا الذكاء الحاد سيقضي يعني مثلا عليه يعني لما فيه من فرط الذكاء. هذا جانب. الحقيقة أنا تعجبني وبخاصة يعني في الشعر الحديث أبيات لبعض كبار يعني الشعراء. وقف الشاعر عمر أبو ريشة أمام الملك فيصل بعد نكبة بعد انتصارات يعني أيضا حرب رمضان المبارك، وما كان من مواقف إيجابية للملك فيصل وأثرت تأثيرا إيجابيا في كثير من في ذلك الوقت كثير من الدول التي كانت تقف بجانب إسرائيل. طبعا يعني قبل هذا أنا أقلد عمر أبو ريشة وبعض الشعراء الكبار، فأدخل يعني معهم دخولا، فوقفت أمام الملك فيصل
ما شاء الله
في هذا، وقلت قصيدة طويلة، ومن أبياتها يعني من أبياتها هذه القصيدة التي قلتها أمام الملك يعني فيصل رحمه الله: مددت يدا بالمال كالغيث هاطلا، وأمددت جند الله فاستبسلوا حربا، فكف به الصاروخ يهدر في الوغى، وكف على البترول هز به الغربة. وهذا البيت الحقيقة كان لك استحسانا من الحاضرين. يعني الشاهد أن عمر أبو ريشة أيضا يقف هذا الموقف ويخاطب الملك فيصل، وقد أوتي في ما يتعلق بالإلقاء، هذه ظاهرة عجيبة يعني عند عمر أبو ريشة. أحيانا إذا أنت تقرأ القصيدة في ديوانها أو كذا لا تتفاعل معها مثل ما لو ألقاها هو بصوته وبإلقاء. إلقاء يعني بديع،
لا بس بإلقاء ستكون جميلة.
فيقول يعني هو: يا ابن عبد العزيز،
السلام
يا ابن عبد العزيز، وانتفض المجد وأصغى، وقال: من ناداني؟ قلت: ذاك الجريح في القدس، في اللفتين، في سيناء، في الجولاني. هي قصيدة جميلة وطريفة يعني أيضا في أمام الملك فيصل.
أنا
أعود يعني الحقيقة إذا سمحت لنا ببعض ببعض يعني مثلا الأبيات. كان هناك أبياتا تتعلق يعني ب ما أقول يعني أنها الأحاجي أو ب لكنها يعني من هذه الأبيات: يا من ترحل عنا غير مكترث لكنه للظنى والسهد أوصابي.
أوصابي يا سلام.
تركتني مستهام القلب ذا حركا أخا جوا وتباريح وأوصابي.
نعم.
أراقب النجمة في جنح الدجا سهرا كأنني راصد للنجم أوصابي.
يا سلام.
وما وجدت لذيذ العيش بعدكم إلا جناح ظل في الطعم أوصابي.
الله. نعم.
فالحقيقة نعم. يعني مثلا عندما يقال يعني هذا يعطينا سعة اللغة ومدلولاتها الواسعة يعني لكنه للظنى والسهد أوصابي من الوصية.
يحضر كس اسم الشاعر؟
والله ما أدري، كأن لعل بعض الأخوة يسعفنا يعني كأنه قريبا للأصمعي يعني، ولكن أنا أشك يعني في هذا. ولعل إن شاء الله يعني بس يعني وأنت تعلنها للجمهور يعني بعد الرجوع يعني، لكنها عجيبة. لكنه للظنى والسهد أوصابي من الوصية، وقال يعني أخا جون وتباريح وأوصابي يعني الأتعاب يعني والأضرار وكذا، إلى أن قال: كأنني راصد للنجم أوصابي من الصابئة، صابئة يعني من المشركين وكذا، إلا جناح ظل في الطعم أوصابي من الصاب، وهو يعني شجر شديد المرارة، يعني مرارته أشد يعني من الحنظل يعني ومن هذا.
نعم.
فهذه تأتي يعني أحيانا كثيرة. أقول إذا كان في البرنامج المتسع يعني سنذكر شيئا من 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 التجربة الشرعية في بعض المواقف.
الحقيقة المخرج يقول لم يبق إلا يعني أقل تقريبا من دقيقتين، ومعنا فقرة أخيرة يعني وهي فقرة من يجيز، والحق المرة الماضية كنا يعني حذفناها من البرنامج لضيق الوقت، وأخشى أن يعني يعتبون علينا الإخوان صاحب الفقرة والمشرف عليها والمشاركين. سنأخذ هذه الليلة، لكن نعدك أن نعود أيضا معك مرة أخرى في حلقات في سيارتك الحقيقة حافلة ومليئة بالكثير. فسننتقل إلى آخر فقرة من هذه الفقرات وهي من يجيز.
من يجيز؟ صدر بيت أنتم أبطاله.
طيب سنأخذ دكتور الآن صدر البيت الذي نزل في المنتدى وأجازه الإخوان في المنتدى، فلأ صدر البيت.
هاتوا الدوات وقربوا الأقلام،
نستمع دكتور زاهر الآن للشعراء الذين اقتربت منهم الدواء واقتربت منهم الأقلام، ماذا قالوا؟ لأي غالب يقول: هاتوا الدواة وقربوا الأقلام، هاج القريض بخاطري فتسامى. الأسطورة يقول: هاتوا الدواة وقربوا الأقلام، قلبي يئن من القريض زحاما. وكاهن الحي يقول: هاتوا الدواة وقربوا الأقلام، عم البلاء فما أطيق كلاما. وعبد الله البكري يقول: هاتوا الدواة وقربوا الأقلام، لأحيك من ثوب القصيد كلاما. وأخيرا أبو الأشبال يقول: هاتوا الدواة وقربوا الأقلام، واخذوا من الشعر الجميل حسامة. أحسنت يا أبو الأشبال. ونختم الفقرة بصدر البيت الذي سينزل للأسبوع القادم.
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء. نستقبل مشاركاتكم على مدى الأسبوع عبر منتدى البرنامج مباشرة www.idaleel.tv/vb أو عبر إيميل البرنامج القوافي @idaleel.tv.
دكتور زاهر، الإخوان الشعراء الذين ابتدأنا بقصائدهم نريد أن نعرف من هو صاحب الراية في هذه الليلة، والنتيجة جاهزة لنرى من هو صاحب الراية في هذه الليلة. مبارك أبو فارس هو صاحب الراية، حصل على 85 درجة
ما شاء الله،
78 أبو صالح، و 74 أبو العلاء. نبارك لأخينا أبي فارس أنه حصل على الراية، ونقول لأبي صالح ولأبي العلاء وللإخوة جميعا في المنتدى حظا أوفر في الجولات القادمة. أمام أبي فارس يعني مهلة 24 ساعة لينزل نصا جديدا مختلفا في الروي أيضا وفي البحر، لنرى في الجولة القادمة أيضا ويستمر النضال بين الشعراء. نأخذ طريقة التواصل في المصارع ثم نعود للختام.
نستقبل مشاركاتكم على مدى الأسبوع عبر منتدى البرنامج مباشرة www.idalil.tv/vb أو عبر إيميل البرنامج القوافي@idalil.tv.
طيب دكتور زاهر، الحقيقة أعطيتنا أنت عينة وطعم وأشياء جميلة دلتنا عليك. لنا لقاء معك إن شاء الله في حلقات بإذن الله أخرى، نأخذ أيضا من هذه المختارات ومن هذه المنقولات ومن هذه الحياة الكريمة الزاخرة بالعطاء. تريد أن تقول شيء قبل أن نختم الحلقة؟
لا، هو الحقيقة يعني أني أشكركم وأشكر أيضا المشاهد الكريم على سعة الصدور المتحملهم لما جاء في هذه الأمسية الطيبة، وأنا أبارك الحقيقة يعني لكم هذا التوجه، وأعتقد أن هذه منطلقات لها ما بعدها في حياتنا الأدبية وفي هذا التوجه. والحقيقة ليست هذه خاصة بالضيف يعني هذه الأشياء، ولكني رأيت هذه المشاركات وهذا يعني الجذب الحي للشعراء وإحياء يعني روح التنافس يعني بينهم، فأنا مرة أخرى أشكركم على هذا وأتمنى لكم دوام التوفيق وهذه الانطلاقة الجميلة، وشكرا للمشاهد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يرعاك بارك فيك دكتور، ونشكرك أيضا. نحن مجددا أيها المشاهد الكريم، ضيفي في الأسبوع القادم سيكون بإذن الله الدكتور محمد السعيدي، فإلى مساء الجمعة القادمة نلتقيكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربيع القوافي قد أتيت مغردا وهذه طيور